بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمدينة جازان. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. أولا، الأحكام الخمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأحيي أحبتي في الله تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة الغالية لنتحدث إليكم فيما سمعنا من الشيخ عبد العزيز حفظه الله التقديم عنه، وهو هذا المختصر المفيد والذي لا يستغني عنه مسلم في هذه الحياة. وقد قدم له المؤلف مقدمة المختصرة ضمنها مضمون الكتاب وطريقته في هذا الكتاب المفيد. قال رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسائل هي الأحكام، والدلائل الأدلة من الأحكام، الأدلة من النصوص الشرعية من القرآن والسنة. واقتصر فيه، قال: اقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا، لأنه يريد أن يستطيع طالب العلم أن يحفظه أو يلم به ويأخذ منه الفائدة التي ينشدها كل مؤمن ومؤمنة. قال: لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. قال: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني إذا كان النص يتضمن الحكم فإنه يأتي به مكتفيا به عن إيراد الحكم لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، فإذا كان الدليل يعني متضمنا للمسألة الفقهية فيكفي إيراده له. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه الأحكام الفقهية، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية أقتصر على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، وأقول: فما على طالب العلم إلا أن يجهز نفسه لهذا الكتاب ويجتهد فيه قراءة وحفظا ومطالعة ودراسة له حتى يستفيد من مجهود هذا العالم الجليل جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم ذكر الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة التي لا يخرج عنها حكم من الأحكام التي يحتاج إليها المسلمون في معاملاتهم. قال: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وهذا معلوم يعني من النصوص الشرعية، فما جاء الأمر به على صيغة الإلزام فهو الواجب ولا يجوز تركه، فيثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. قال: والحرام ضده، ضد الواجب، وهو ما جاء النهي فيه بصيغة الجزم، ويثاب تاركه ويعاقب فاعله. قال: والمسنون ضده، يعني المسنون ضد قال: والمكروه وهو الحكم الثالث ما تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني لك أن تفعل ولك أن لا تفعل. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه، يعني من هذا الكتاب القيم كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الكتاب قد اختصر فيه مؤلفه ما يحتاج إليه طالب العلم، فعليه أن يسعى في تحصيل العلم منه ليستفيد ويفيد، وليرفع الجهل عن نفسه ويفيد غيره من إخوانه الذين يحتاجون إلى الفقه في الدين. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
بدأ كتابه بكتاب الطهارة، والطهارة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. فالطهارة الحسية هي ما تزال باستعمال الماء في أعضاء الوضوء أو في البدن كله، هذه طهارة حسية. والطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك، طهارة القلب من الشرك والبدع المكفر ومن النفاق الاعتقادي. ثم جاء بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا إشارة إلى الطهارة المعنوية، وإقام الصلاة، والتي اشترط لصحتها الطهارة الحسية، وإيتاء الزكاة والتي هي طهرة للمال والبدن، وحج بيت الله الحرام، وصوم رمضان، هذه أركان الإسلام الخمسة، من جاء بها فهو المسلم، من جاء بها على الحقيقة وطبقها عملا وقولا واعتقادا فهو المسلم إن شاء الله. نعم.
فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أن لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع الدين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
هذه المسألة وهي بيان شهادة أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن يلتزم العبد هذه الكلمة ويعتقدها بقلبه، وأن يطبق ما تتضمنه من الأحكام الشرعية، لأنها ما أمر الله بها من أجل النطق فقط، بل أمر بها وأرسل من أجلها الرسل وأنزل الكتب، واجتمعت جميع الشرائع جميع الرسالات السماوية على أن كل رسول يبدأ بهذه الكلمة، لأنها هي الأصل الذي تبنى عليه غيره من الأصول. فمن لم يكن مخلصا لله في العبادة فلا يقبل منه أي عمل. وهذا كما قال رحمه الله أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو أصل الدين، وكذلك الشهادة أن محمد رسول الله. نعم.
وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وآياته الكبرى، هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
هذا هو الأصل الأول والركن الأول من أركان الإسلام، تحقيق الشهادتين. قد سبق معنا ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، وجاء أيضا بذكر شهادة أن محمد رسول الله، وهو أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل من قبله من الرسل، أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فرسالته صلى الله عليه وسلم عام، وهذه من الخصوصيات التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان الرسل يرسل النبي إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة بل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه بالجنة ونذيرا لمن عصاه بالعذاب الأليم، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره. فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، صادق في قوله مصدوق فيما أوحي إليه، لم يكذب ولم يكذب، فهو صادق عليه الصلاة والسلام. واجتناب نهيه، امتثال أمره، إذا أمر بشيء وجب امتثاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. واجتناب نهيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. لأن المحبة عبادة قلبية، المحبة عبادة قلبية، يجب أن تكون الدرجة الأولى منها لله جل وعلا. فمحبة الله جل وعلا هي أعلى المحاب عند الإنسان، ثم تأتي في الدرجة الثانية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يحب الإنسان شيئا أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر رضي الله تعالى عنه والله إنك لا أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله إنك الآن لا أحب إلي من نفسي ومن الماء البارد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى المحاب بعد محبة الله جل وعلا، وليحب الإنسان ما شاء بعد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنها لا تتعارض مع أمر يأمر به أو نهي ينهى عنه. فاعرض نفسك، اعرض محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قلبك، فإن قدمت على محبته أمر أحد من الناس فلم تحبه المحبة الشرعية. إذا تعارض عندك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره من البشر وقدمت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أحببته. ولهذا يقول الله جل وعلا ممتحنا بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فهذه المحبة يجب أن تكون درجة الأعلى في درجات المحبة. قال وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، ومن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي بين أيدينا، فهو المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل له بحفظه إلى قيام الساعة، فقد غيرت وبدلت الكتب السماوية المنزلة إلا هذا القرآن، فإن الله جل وعلا ضمن بقاءه وسلامته من التحريف والتبديل. وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، ولهذا شهد له جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن في كل ما يأتي ويذر. قال والمصالح الدينية والدنيوية وآياته الكبرى، آية معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. نعم.
فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
في هذا الفصل ذكر رحمه الله شرطا من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، لأن للصلاة شروط 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، وهذا الذي يعني بيّنه المؤلف في هذا الفصل، وكذلك إزالة النجاسة. فقال رحمه الله: أما الطهارة أو فمنها الطهارة، يعني من شروط الصلاة الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له، إلا إذا لم يستطع ذلك. إذا لم يستطع ذلك فكل شيء لم يستطعه الإنسان فالله جل وعلا قد رفعه عنه. وأما المستطيع الذي يستطيع أن يستخدم الماء في الطهارة الصغرى أو الكبرى وأن يزيل به النجاسة، فإنه يجب عليه استعمال الماء ويتطهر بذلك. قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث. وهذا يعني جنس الماء الذي ذكره المؤلف رحمه الله، إما أن يكون نازلا من السماء أو يكون نابعا من الأرض، والنابع من الأرض هو النازل من السماء، جعله الله جل وعلا في الأرض ينابيع ليستخرج متى احتيج إليه، فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. والأحداث يعني ما يكون في البدن من بول أو غائط أو حدث أكبر أو حيض أو نفاس، هذه أحداث. والأخباث يعني النجاسات التي تطرأ على البدن أو على الثوب أو على البقعة، فالماء يطهر هذه الأشياء. قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو طهور، كما قدم رحمه الله أن الماء طهور في الماء النازل من السماء والنابع من الأرض. قال: وكذلك ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر فإنه طهور. فالمؤلف رحمه الله يقسم الماء إلى قسمين فقط، إلى طهور ونجس، ولهذا عد قسم الطاهر من الطهور. الطاهر المتغير بطاهر، يعني يتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بطاهر، الفقهاء يعدونه قسم ثالث، يعني يجوز استخدامه في الطبخ وفي الأشياء غير الطهارة، غير رفع الحدث وإزالة النجاسة. لكن الشيخ رحمه الله يرى بأنه من قسم الطهور. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه، وهذا القسم الثاني عند الشيخ. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، هذه من القواعد الأصولية، أن الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء الإباحة، حتى تأتي الأدلة تنقلها عن ذلك. قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة، فما الأصل فيها؟ الأصل الطهارة، أنها طاهرة، يبني على الأصل حتى ينقلها ناقل متيقن من الأصل إلى خلافه. قال: أو غيرها، إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، يعني إذا كان متطهرا متيقنا أنه متطهر وطرأ عليه الشك، ما هو الأصل فيه؟ الأصل أنه متطهر، ولا ينتقل عن الأصل حتى يتيقن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يظن بأنه خرج منه ريح، كما جاء في أثر آخر أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان ليخيل إليه بأنه أحدث، فيقول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف. لماذا؟ لأن الأصل أنه متطهر والحدث مشكوك فيه، والأصل لا يرتفع بالشك، بل لا بد أن يوجد يقين يرفعه، فالمتيقن لا يرفعه إلا يقين مثله. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهنا يقال بأنه أحدث. نعم.
أحسن بارك. ماذا نقول عن الماء هو دخل من مسمى الماء إلى شيء آخر؟
إذا خالطته أشياء مثل العصيرات، أو خالطه يعني مثل الأشياء التي يستخدم فيها للمنافع الأخرى غير الطهارة، كان فيه حبر أو كان فيه يعني شيء من الألوان التي غيرت لونه أو غيرت طعمه كالملوحة أو الحلاوة، إذا تغير بمباح بطاهر مباح فإنه حينئذ يرى بعض الفقهاء بأنه قسم ثالث لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، والشيخ رحمه الله جعله من قبيل الطهور. نعم.
قال رحمه الله: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
الأواني هي الأشياء التي تتخذ للتطهر فيها، فهي أوعية الماء الذي يتطهر به، إما الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى. فهذه الآنية قال جميع الأواني مباحة، هذا الأصل في الأواني، إلا آنية الذهب والفضة لإخراج الدليل لها، خرجت من الأصل بالدليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، والنهي هنا للتحريم كما سبق معنا، النهي للتحريم، الأصل في النهي أن يكون للتحريم إلا أن يصرفه عنه صارف، وليس هنا صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي لغير المسلمين في الدنيا يتمتعون بها، وأما أهل الإسلام فإنها حرمت عليهم في الدنيا لأنها تدعو إلى الترفه، وفيها أيضا كسر لقلوب الفقراء، وأيضا امتهان لهذه المادة وهي العملة النقدية، تستخدم في غير ما سخرت من أجله، فحرمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها، فخرجت من الأصل الذي هو الأصل في الأواني الإباحة أو الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
قوله رحمه الله: باب الاستنجاء. والاستنجاء هو قطع النجو أي النجاسة بالماء. قال: يستحب إذا دخل الخلاء، هذا من آداب التخلي، أي يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث وهم الخبوث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهم وهن إناث الشياطين. قال: وإذا خرج منه أي من محل قضاء الحاجة قدم رجله اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذاب عني الأذى وعافاني. فكلمة غفرانك كأنه يعني عندما انقطع عن ذكر الله جل وعلا عند قضاء الحاجة استغفر الله سبحانه وتعالى، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى على إذهاب الأذى عنه ومعافاته منه. فكذلك يعني كما ينبغي له أن يسمي الله عند الأكل والشرب على هذه النعمة، أيضا يحمد الله جل وعلا الذي خلصه من فضالاتها التي لا يحتاج إليها البدن وطردها عن البدن بدون أذى تخلفه في البدن. نعم.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.
هذه المسائل التي ذكر المؤلف أرشد إليها حال قضاء الحاجة، قال: يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. جاء في تفسير هذه الحكمة أو الفائدة أنه يكون أيسر للخروج، أيسر لخروج الخارج من الإنسان إذا جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى إن استطاع، وإذا لم يستطع أو كان هناك يعني مجالس قد هيئت فلا مانع من ذلك، وربما أنه يميل على الجانب الأيسر. ويستتر بحائط أو غيره، لأنه يجب على الإنسان أن يحفظ عورته، ولا سيما عند قضاء الحاجة لا بد أن يكون هناك يعني مكان يستره. قال: ويبعد إن كان في الفضاء حتى لا يراه أحد من الناس، ولا يحل له أن يقضي حاجته في الأماكن التي ذكرها رحمه الله، قال: في طريق، لأنه يرتاده الناس وقضاء الحاجة فيه يعطل عليهم هذه المنفعة ويكون سببا في لعنه، كما جاء في الحديث: اتقوا اللعانين، وهو التخلي في طريق الناس وفي مواردهم وفي ظلهم. قال: أو محل جلوس الناس كالحدائق والمنتديات والمجالس التي يرتادونها، يعني الأماكن اللي يعتادها الناس يجلسون فيها لا يجوز للإنسان أن يتخلى فيها أو يقضي حاجته فيها، لأنه يؤذي من يستخدمون هذه الأمكنة. أو تحت الأشجار المثمرة، لأن الناس يأخذون الثمر من هذه الشجرة، فإذا كانت الثمرة تنزل على بول أو على غائط فقد كذرها على الناس وآذاهم في هذه المنفعة العامة. أو في محل يؤذي به الناس، يعني عموم الأماكن التي يتأذى الناس بوجود هذه النجاسات فيها. ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، هذا يعني لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في الفضاء. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط أي المكان المنخفض من الأرض، سمي بذلك تغليبا لما يقضى فيه. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا خطاب لأهل المدينة، وخطابه صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة في جميع الجهات. وهذا يقاس عليه إذا كان الإنسان في مشرق القبلة أو مغربها فإنه لا يشرق ولا يغرب ولكن يعكس اتجاه القبلة. إذا كان مثلا في جدة يعني يستقبل الشام أو يستقبل اليمن في هذه الحالة، أو كان في الطائف مثلا فإنه يستقبل الشام أو يستقبل اليمن، يعني يتجه جنوبا أو شمالا. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. الاستجمار يكون بالأحجار ويكون بكل طاهر مباح ينقي المكان، لأن الغرض في ذلك هو تجفيف المحل من النجاسة وإزالته، فله يستخدم الأحجار وله يستخدم ما يقوم مقامها كالمناديل الورقية أو الأخشاب أو نحو ذلك. وإنما نهي الإنسان عن شيئين، عن الروث والعظم، لا يستنجي الإنسان بروث ولا عظم. ويكون الاستجمار ثلاثا، ثلاث مسحات، فإن لم ينقي زاد الرابعة وأتى بالخامسة ليقطع على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. ثانيا ثم يستنجي أو ثم استنجى بالماء، إذا يعني استجمر يستنجي بالماء إذا كان موجودا، وإن لم يجده واقتصر على الاستجمار أجزاءه. قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، لو اكتفى بالاستجمار جاز ذلك ولو كان واجدا للماء، أو اقتصر على الماء جاز ذلك، وهو الأصل في الاستنجاء. قال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك كل ما له حرمة، يعني الأشياء التي لها حرمة كورق العلم والطعام والمتصل بحيوان، هذا يعني لا يجوز الاستجمار به. نعم.
قال رحمه الله فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة: بول الآدمي وعذرته والدم إلا أن يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذا الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلا إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
نعم، في هذا الفصل ذكر رحمه الله إزالة النجاسة، إزالة النجاسة والأشياء النجسة، لأنه بعد ذكر آداب قضاء الحاجة والاستنجاء يأتي الإنسان إلى إتمام الطهارة، فقال: يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها، أن تزول عينها عن المحل، لأنها إذا زالت العين أو زالت الرائحة فهنا يعني يكون المحل قد طهر، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فهذه النجاسات ليس لها عدد، قد تزول بالأولى وقد تزول بالثانية وقد تحتاج إلى ثلاث أو أربع، متى زالت عين النجاسة وريحها انتهت. وأما النجاسة المشترط فيها العدد فهي نجاسة الكلب، اشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب، كما في الحديث المتفق عليه: إذا ولق الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب. قال: والأشياء النجسة.
لو زالت عين النجاسة وبقي آثار،
إذا بقي اللون مع زوال الرائحة فهذا يعني لا يشترط أن تزول العين، لأنه قد تزول الرائحة من البدن أو من الثوب ويبقى اللون، فاللون لا يؤثر إذا ذهبت الرائحة. ذكر الأشياء النجسة، وهي أولا بول الآدمي وعذرته، هذه من النجاسات والتي لا يشترط فيها عدد للغسل، وإنما يشترط فيها زوال العين، فإن كانت على البدن أو على الثوب فهذا أمر يعني ميسور، وإن كانت على الأرض فإن كانت جامدة كالعذرة الجامدة فإنها تنقل، تؤخذ وتنقل من المكان كالمسجد والمصلى، ثم يرش على مكانها، يصب على مكانها الماء، وإذا كان بولا أو دما فإنه يصب عليه الماء، يكاثر بالماء حتى تذهب النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الدلو أو الذنوب من الماء، وهو الدلو المملوء بالماء، على بول الأعرابي. والدم أي من النجاسات التي يجب غسلها. قال: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، الدم اليسير في الثوب أو في البدن فهذا لا أثر له. وقد رأينا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أصابه رعاف وهو يصلي، فما خرج ولا قطع الصلاة، وإنما أتم صلاته وهو يعالج الرعاف حتى خرج بغترته وهي فيها دم كثير، فسألته فقال: الصحيح أن الدم غير المسفوح ليس بنجس من الآدمي. قال: ومثله الدم المسفوح، يعني مثل عموم الدم الدم المسفوح، بل هو الأصل في الدم المسفوح، المقصود به المنهار بكثرة كالذي يخرج من الذبيحة أو يخرج من الإنسان حال الحادث أو نحو ذلك، هذا يكون يعني مسفوحا أي كثيرا، فهذا محرم. قال مثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق. فالحيوان مأكول اللحم طاهر بوله وروثه فلا يقاس عليه الدم المسفوح. دم الحيوان المأكول اللحم المسفوح يعني هذا يكون نجسا إلا ما استثناه الشرع وهو اليسير ما كان في اللحم إذا طبخ فإنك ترى على الماء الذي يطبخ فيه اللحم أثر الدم هذا طاهر ويعفى عنه. وكذلك ما بقي في الذبيحة من الدم في العروق فإنه يعفى عنه. عندما تسلخ الذبيحة ترى الدم يخرج من بعض العروق هذا معفو عنه ما يجب غسله. يعني لو طبخ اللحم بهذا الدم جاز أكله ما في شيء. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله يعني الحيوانات التي لا يجوز أكلها كالقطط والكلاب والحيوانات المفترسة كالسباع. السباع كلها نجسة كلها هي أبدانها وفضلاتها. قال وكذلك الميتات كل ميتة حتى وإن كان مأكول اللحم كبهيمة الأنعام والصيد ونحو ذلك إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة يعني كالأشياء كالحشرات كالعقرب والجراد والخنافس والأشياء هذه ميتتها طاهرة لو ماتت في الماء أو في الأكل تخرج منه ويؤكل. قال والسمك والجراد لأنها طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. العقرب طاهرة طاهرة نعم لو سقطت في الماء وهي حية السم في أحشائها لو سقطت يعني في الماء ما نقول أن الماء تنجس نرميها ونستعمل الماء الكلام عن الماء. وكذلك لو سقطت في شراب نحتاجه بلاها في جوفها ما هو على بطنها ولا على يعني ما هو على ظاهر البدن. نعم. قال حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما استثناه الشرع. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا يعني بدنه وأما فضلاته فهي نجسة كما مر معنا. وقال أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. قال وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة يعني كالإبل والبقر والغنم وكل حيوان يجوز أكله كالصيد الأرانب والضباء والضبع هذه أشياء يعني يباح أكلها ففضلاتها طاهرة إلا ما كان يعني مما تعلف أو تأخذ علفها من النجاسات كالدجاج مثلا إذا كان يأكل بنفسه ولا يعلف فإن روثه يكون نجسا لأنه لا يتنزه من النجاسات يأكل مثلا يأكل من العذرة يأكل من الأشياء النجسة فهنا يتحرز من روثه. وأما إذا كان معلوفا في الصناديق وفي الحظائر فإن روثه طاهر. نعم.
قال رحمه الله ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
الحمد لله. هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله: من للآدمي طاهر، لأنه هو أصل خلق الإنسان فهو طاهر، وإذا كان على الثوب فإنه يكفي فيه مسحه بمنديل أو بأي شيء يزيله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، والفرك يعني ليس مع الماء، وإنما يفرك بالظفر أو يحك الثوب بعضه ببعض حتى تزول يعني مادته ولا يضر أثره في الثوب. قال: وبول الغلام الصغير، يعني الطفل الذي لم يصل إلى أكل الطعام لشهوة، يكفي فيه النضح. المراد بالنضح رش المكان الذي أصابه البول، وهو أقل من الغسل، لا يشترط فيه الغسل والعصر، وإنما يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وجاء يعني في العلة من غسل بول الجارية بأنها أقل تعلقا بالناس، أكثر تعلقا بالإنسان هو الطفل، فلدفع المشقة يكفي في بوله النضح. وأما الجارية فإنه يغسل بولها. وقيل بأنه هناك فرق بين بول الطفل والطفلة، فبول الطفل خفيف يكفي فيه الرش، وأما بول الطفلة فإنه ثقيل. والله أعلم عن العلة، إن لم تعلم فهي تعبدية المسألة. قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، كأن تكون يعني الميتة على وجه الأرض، فزالت الميتة أكلت وأخذت وبقي أثرها على الأرض، فإنها هذا الأثر يعني الذي هو محل الميتة مضت عليه الشمس ومضى عليه الريح فإنه يكون طاهرا. وكذلك لو غسل النجاسة وبقي الأثر فإنه لا يضر. الشيخ رحمه الله يقول: حتى اللون أو الريح لو بقي بعد غسل عين النجاسة أو زوالها فإن ذلك لا يؤثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يعني أمر بغسل دم الحيض، غسله أمر بغسله وفركه ونضحه، أي يغسل ويفرك بالظفر حتى يزال يعني الدم، فإذا بقي اللون فإنه لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرك أثره. بقي معنا وقت؟
باقي شيء، طيبة الساعة.
طيب تفضل.
باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة.
هذه صفة الوضوء، وهو الذي يعني يكون شرطا في صحة الصلاة. قال رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، فالنية شرط في جميع الأعمال، وكل عبادة لا تسبقها النية فهي من قبيل العادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سبابته أو سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نقله عنه عثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. هذا هو الوضوء الكامل. وهناك وضوء مجزي، وهو ما ذكره رحمه الله بقوله: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. يعني الوضوء المجزي أن ينوي ثم يسمي ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه مرة واحدة، والوجه يعني من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه مرة واحدة، وما زاد على المرة الأولى فهو سنة. ثم يغسل يديه إلى المرفقين مرة مرة، ثم يمسح رأسه مرة واحدة. المسح هو مرة واحدة سواء في الوضوء المجزي أو الكامل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين مرة مرة. قال: وأن يرتبها. الترتيب في الوضوء فرض من فروض الوضوء، فمن أخل بالترتيب يعني بين الأعضاء وليس بين الجهات، الترتيب في الأعضاء يعني يغسل الوجه قبل اليدين ويمسح الرأس قبل غسل الرجلين، فإذا عكس لم يصح الوضوء. لو غسل يديه قبل وجهه، أو مسح رأسه قبل يديه، أو غسل رجليه قبل مسح الرأس، فالوضوء غير صحيح، يجب عليه أن يرجع من حيث أخل بالترتيب. فلو مثلا غسل وجهه ثم مسح رأسه نقول ارجع فاغسل يديك ثم امسح رأسك. فلو غسل يديه غسل وجهه وغسل يديه ثم غسل رجليه ومسح رأسه، نقول ارجع فامسح رأسك ثم اغسل الرجلين. فالمكان الذي أخل فيه بالترتيب يجب أن يرجع إليه ثم يغسل العضو الذي بعده. وأما يعني تقديم اليمنى، تقديم اليسرى على اليمنى أو تقديم اليمنى على اليسرى، فهذا سنة، لأنه يعني ينبغي له أن يبدأ بالميامن كما فعل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. الترتيب هذا الموالاة، الموالاة ذكرها الشيخ رحمه الله، قال وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، يعني غسل يديه ثم جلس مشتغلا بشيء مثلا بويا في اليد أو وجلس يغسل حتى راح، يعني غسل الوجه جف العضو الذي قبله، حينئذ يجب عليه أن يوالي يغسل العضو الذي جف ثم يغسل ما بعده. فذكره رحمه الله في قوله بفاصل طويل عرفا. أما ما كان يعني يغلب على أحوال الناس فهذا لا يضر، قال بحيث لا ينبني يعني بعض الوضوء على بعض، لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة مثل الطواف والسعي. السعي يعني لو أخل يعني بالموالاة ما يضر ذلك، لكن الطواف لو أخل بالموالاة عرفا فإنه يجب عليه أن يستأنف، كمن يفصل في طوافه بساعات ثم يأتي يريد أن يبني على ما سبق، لا، لا بد أن تكون الموالاة يعني معروفة. أما إذا اضطر إلى الوضوء ورجع يعني غير بعيد فإنه يبني على ما سبق، أو قطع الطواف للصلاة فإنه يبني على ما سبق. نعم.
السلام عليكم. قلتم إن قال الغسل وجف العضو، هل يجف الوجه مثلا؟
نعم.
والله يعني جاهد في غسل ذراع، هذا يستأنف بالجديد أم يغسل العضو الذي جف فقط؟
يغسل العضو الذي جف، وأكيد يعني إذا كان العضو الذي جف متأخر كل الأعضاء، لكن يعني مثل هذه الحالات ينبغي للإنسان إذا كان على البدن شيء من الحوائل كالبويا أو الدهون أو الأشياء يجب عليه أن يزيلها قبل أن يبدأ في الوضوء حتى لا يضطر إلى قطع الموالاة. نعم.
سلامك الله. الآن كثير من العمال عمال الدهان والبناء بعد الصلاة نراهم وفي يعني أماكن أعضاء الوضوء بقايا من هذه الديانة،
هذه الأشياء يجب عليهم أن يحرصوا على إزالتها، وعندهم مواد تزيل مثل التنر أو الأشياء التي تزيل هذه المادة، يجب عليه أن يزيلها قبل أن يتوضأ، لأن البويا حائل يحول يعني دون وصول الماء إلى البشرة، وكذلك الأصباغ التي استعملها النساء في الوجه أو في الشعر هذه حوائل تحول دون وصول الماء إلى البشرة أو شعر الرأس، يجب أن يزال قبل الوضوء أو قبل الاغتسال حتى يكون الإنسان قد باشر ماء الطهارة بدنه. نعم.
قال رحمه الله فصل في المسح على الخفين والجبيرة، فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
جمع الشيخ رحمه الله في هذا الفصل الممسوحات، سواء كانت يعني خفاف وجوارب أو جبائر، وهي يعني كما ذكر وفصل مختلفة في الحكم. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مما يمسح عليه في الحدث الأصغر دون الأكبر مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويشترط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر كما جاء في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. هذه أحكام المسح على الخفين، إنه يمسح على الخفين في الحدث الأصغر وبعد لبسهما على طهارة كاملة، ويشترط فيهما ستر محل الفرض، وأن تكون مباح العين لا تكون مغصوبة أو مسروقة، وأن تكون طاهرة العين فلا يصح عن المسح على خف يعني من جلد حرام. وأما الجبيرة قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. إذن الجبيرة تختلف عن الجورب والخف. الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر ولا ينزعها حتى يبرأ ما تحته، وكذلك ليس لها مدة معينة. أما الجورب والخفاف فإن لها مدة معينة للمقيم والمسافر، وأما الجبيرة فمدتها برء الجرح الذي تحتها. قال: وصفة المسح على الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. المسح على الخفين صفته أن يبل اليد اليمنى ثم يضع أطراف أصابعه على أطراف أصابع الرجل، ثم يمسح على ظاهر القدم إلى أن يصل إلى الساق، وكذلك يبل اليد اليسرى ثم يضعها على أطراف القدم أطراف الأصابع ثم يمسح إلى الساق. هذه صفة المسح على الخفين أو على الجوارب. وأما المسح على الجبيرة فإنه يمسح على جميعها، يمسح على جميع الجبيرة أعلاها وأسفلها، لأنها ستكون يعني إلا إذا كانت على القدم فإنه يمسح على ظاهرها، لأن أسفل الجبيرة قد يكون يعني ملوثا بشيء تتلوث منه اليد. فإذا جاز المسح على الخفين أعلاها دون أسفلها فالجبيرة من باب أولى إذا كانت على القدم، والله أعلم. يجوز، ما في شيء، لو مسح على اليسرى باليمين في الخفين جاز ذلك، لكن من الأيسر أن يمسح بكل يد على رجله. نعم.
إذا كانت كبيرة يعني
يرى بعض الفقهاء أن يتيمم، ولا بد أن يخرج التجبير عن محل الحاجة، لهذا يشرع له أن يجمع بين المسح والتيمم، لأن التيمم يكون لما زاد عن الجرح، أنه قد يكون الكسر مثلا في أصبع ويجبر الرجل كلها فيمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد عن الحاجة. يقول السائل أو السائلة: ما حكم مسح بعض النساء وجهن وعليه طيب يابس؟ أذكر في هذه المسألة لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه قال في النساء اللاتي يضعن في رؤوسهن في بعض المناسبات كما تسمى أو سماها رحمه الله العضية، أنه يكون في الشعر شيء من الأشياء التي تتخلل الشعر. قال: إذا مسحت على هذا الشيء فإن بعض الشعر يعني خارج بارز عن هذا الموضوع في الرأس، فما تلامسه اليد حال المسح يكفي في مسح الرأس. والطيب هذا أكيد أنه سيكون يعني طبقة، لكن يكون هناك يعني شيء من الشعر بارز عنه. دليل على ذلك أن الحنة إذا وضع على الشعر يكون منه من الشعر ما هو ظاهر على المادة، فإذا جاء وقت الوضوء واحتاجت إلى المسح على شيء يابس فإنها تمسح عليه ما دام أن في الشعر أثر موجود، شعر موجود على الموجود في الرأس، وإزالته من باب الإطمئنان. والسؤال الثاني لهذه السائلة: هل يجوز للمرأة الاختلاط اليسير في الجامعات بحيث تذهب بالحجاب الشرعي لحضور الامتحانات ثم تنصرف جزاكم الله خير؟ نقول في هذا السؤال: إذا كان للنساء مكان خاص بهن في الامتحان، وإنما يكون الاختلاط مثلا في الأسياب أو الطرقات وهي في حجابها ولا تختلط بالرجال، فهذا يعني قد تكون الضرورة تلجئ إلى ذلك ما دام أنها يعني متحجبة ولا يرى منها شيء، ويكون الاختلاط كما وصفت يسير كأنه في الممرات أو في بعض الأماكن وليس في مجالس الدراسة، والله أعلم. هذا سؤال: هل الترتيب له دليل من السنة؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب في الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا كما في الآية الكريمة، والسنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، هذه السنة. فإذا استدل الإنسان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة، وإذا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة، وإذا استدل بتكرير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من السنة. وقول الصحابي رضي الله عنهم: كنا نفعل أو كنا نقول أو فعلنا على أحد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرهم على ذلك، هذا أيضا له حكم المرفوع من الدليل. فترتيب الوضوء كما في الآية الكريمة موجود في السنة، طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عملا. هذا السؤال يقول: إذا نسي أحد الأعضاء ثم ذكر آخر الوضوء أنه نسي عضو من أعضاء الوضوء. إذا كان المنسي آخر الأعضاء مثلا الرجل اليمنى وغسل اليسرى فإنه يغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى. وأما إذا كان النسيان لعضو قد سبق عليه أعضاء وربما جفت تلك الأعضاء فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد. وهذا سؤال يقول بعض النساء تلبس نقاب واسع على الوجه قال
يبين كامل,
أيوة يبين كامل الوجه وهي في كامل زينته. بالنسبة للنقاب الذي يعني يعتبر روتين أو يعتبر يعني موضة هذا ليس بحجاب. يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تستر ما أمر الله بستره عن الرجال, لأن النبي لأن الله جل وعلا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. والجلباب هو ما يلبس على المرأة من على الرأس وسائر البدن. وموضع الفتنة والزينة هو الوجه. إذا كانت المرأة تستر البدن وتبدي الوجه فأي فائدة في ستر البدن الذي خرج وجهه وجعل النقاب يعني واسع يظهر أجزاء من الوجه كالوجنتين أو يظهر يعني أشياء أخرى, وإنما جعل هذا النقاب لإسقاط الحجاب, هذا لا يجوز. هذا لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تقتنع بهذا أو ترضى بهذا لعرضها ولدينها. نسأل الله أن يهدينا ويهدي نساءنا. يقول هل هناك دليل على أن صاحب الجبيرة يجمع بين المسح عليها والتيمم؟ هذا فهمته من كلام شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله, وأما يكون موجود في الكتب فلم أجد, لكن لشيخنا رحمه الله في هذه المسألة أنه يرى أنه يمسح على الجبيرة ويتيمم, يكون التيمم لما زاد عن موضع الجبيرة. وأما أن أذكر دليلا على ذلك لا أذكر دليل. نعم. مما ينبغي لنا أحبتي في الله في مثل هذه المجالس التي تكون فيها طاعة وعبادة لله جل وعلا في حد ذاتها أنها قربة, لما جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالجلوس في مثل هذه المجالس الطيبة في بيوت الله جل وعلا يحفظ الإنسان فيها نفسه ويتقرب إلى الله بهذا المجلس ويستفيد منه علما. هذا يعني مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث قال من ذهب إلى مسجدي أو أتى إلى مسجدي هذا ليتعلم علما فهو في سبيل الله, ومن جاء لغير ذلك فكالرجل ينظر إلى متاع غيره. فطلب العلم وتحصيل العلم فيه رحمة بالنفس, يعني ترفع الجهل عنها حتى تكون العبادة صحيحة وحتى تكون مطيعا لله جل وعلا في الإتيان بأمره على الوجه الشرعي ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن نأتي يعني بالعبادات بدون علم ونحن نستطيع أن نتعلم ونحصل العلم فهذا من التقصير في هذه المسألة. فعلينا ألا نزهد في مجالس العلم وألا نتشاغل عنها، وربما أن الإنسان عنده مشاغل لكن يحاول، فكما يحاول يعني في حضور أشياء أقل شأنا من مجالس العلم يحاول على أنه يحضر مجالس العلم ليستفيد منها. كما أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حال الناس في وقتنا الحاضر ويؤهل نفسه بالصبر وبالتفويض الأمور لله جل وعلا. حصل كثير من قد تكون إساءة الظن بالله جل وعلا، ما يحدث في بلدان المسلمين من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يصبر عليها حتى يصل إلى درجة هذا الشيء، يعني هذا الشيء حصل بقضاء الله وقدره، قدره الله في الأزل، وعلينا أن نؤمن بذلك وأنه حاصل في ملك الله، ما حصل بغير تقديره وتدبيره وإرادته الكونية، حصل بإرادته الكونية. علينا أن نؤمن بالله جل وعلا أن هذا ابتلاء وامتحان لينظر ماذا يصنع المؤمنون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون إلى الله، يلجؤون إلى الله، يوحدون الله، يأتون بطاعته، يطلبون النصر منه، ما ينظرون إلى القوة وإلى الجمع وإلى العدد. أعداؤنا مهما كثروا إذا لجأنا إلى الله جل وعلا وثقنا بنصره ونصرنا أنفسنا، نصرنا الله في أنفسنا، سيحصل النصر بإذن الله تعالى. وأما إذا كان نتلفت إلى القوة وإلى الناس وإلى وننسى أن ننصر الله في أنفسنا، لا صلاة في أوقاتها ولا بر لوالدين ولا طاعة لولاة الأمور كما يجب، هذه أمور يجب على الإنسان أن ينظر في حاله ثم ينظر في أحوال الآخرين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد بن صغير عكور على هذا الدرس القيم وجعل ذلك في ميزان حسناته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.